أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. سورة الجاثية من السور المكية، سياق آياتها يدل على ذلك و تتناول الأصول الأساسية في الإسلام: التوحيد والنبوة والمعاد والتركيز على القرآن الكريم. ومطلع السورة بعد التأكيد على القرآن وعلى أنه منزل من الله ينبه على آيات كونية تدل على الخالق المدبر الحكيم. أما قوله تعالى حاميم فقد مر الكلام فيه في موارد عديدة لا نعيده. وأما قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، مر مثله في أول سورة الزمر، وقلنا بأن الظاهر أن تنزيل الكتاب مبتدأ ومن الله خبره، ولا حاجة إلى ما ذكره بعضهم من أن هذا إضافة الصفة إلى الموصوف، أن المراد الكتاب المنزل، ما يحتاج إلى هذا. تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب مبتدأ، الكتاب المراد به هذه المجموعة، لأن قلنا سابقاً بأن كتب بمعنى جمع، ويقال لمجموعة من المطالب والمعاني والألفاظ ما يختلف يقال له كتاب. فحتى لو كانت هناك معاني غير مدونة، مجموعة من المعاني والحقائق، يقال له كتاب. والمراد هنا هذه المجموعة التي تنزل تدريجاً، لا يجب أن يكون هناك كتاب مدون ومجموعة مسجلة. فهذه المجموعة من الحقائق والألفاظ التي تنزل على الرسول، تنزيل هذه المجموعة من الله العزيز الحكيم. والغرض من هذا البيان التأكيد على أن الكتاب من عند الله وليس من إنشاء الرسول كما يتوهمه كفرة ذلك العصر وهذا العصر. فالكتاب من الله ليس من غيره. ولعل التأكيد، لأن هذا أيضا ما مذكور في التفاسير، أنه لماذا ركز على هذين الوصفين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، لعل ذكر صفة العزيز، العزيز بمعنى الغالب الذي لا يقهر، وقلنا سابقا بأن العزة بمعنى الصلابة، والأرض العزاز الذي لا يؤثر فيها شيء. فالله عزيز بمعنى أنه لا يؤثر فيه شيء، ولا يغلب إرادته شيء، ولا يقهره شيء. فبذلك يرد على توهم القائلين بأن القرآن حتى لو كان من عند الله فإن الشياطين يمكن أن يؤثروا فيه ويغيروا منه، هكذا كانوا يقولون في عهد الرسول. والقرآن يرد عليهم في موارد عديدة: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وآيات أخرى عديدة في موارد عديدة تدل على أن الشياطين لا يمكنهم أن يؤثروا على هذا القرآن. وهنا يوصفه بأنه من الله العزيز، فهو عزيز لا يمكن أن يغلب إرادته أحد، وهو من الحكيم، من الله الحكيم. هذا أيضاً يرد على تساؤلات كثيرة قديماً وحديثاً، أنه لماذا أنزل الله الكتاب باللغة العربية، ولماذا أنزله في ذلك العصر، ولماذا أنزله على هذا الرجل وغير ذلك. لأن البشر ما يسكتون، يتدخلون في كل شأن حتى شؤون الربوبية، ويقولون لو كان الله يريد أن ينزل هذا الكتاب على رجل فلولا نزله على رجل من القريتين عظيم، وليد بن المغيرة مثلا. وهناك من يتصور أنه هو أولى أن يرسل إليه الكتاب وينزل عليه الكتاب، فلماذا أنزل على هذا الرجل وغير ذلك. وإلى الآن يقولون يعني لماذا باللغة العربية. طبعا كل هذا له أجوبة، لكل سؤال هناك جواب، ولكن جواب واحد عن الكل: الله حكيم ويعمل حسب الحكمة التي هو يراه. خلاص انتهى كل الأسئلة. ومثل هذا يقال في السؤال عن حكمة الأحكام مثلا، هذا أيضا كثيرا ما يسأل: لماذا هذا حرام، لماذا ذاك حرام. دائما إلى الآن يسألون القبقب ليش حرام، حرام الله تعالى حرمه، ليش حرام، شنو يعني، لماذا هذا واجب، لماذا هذا كذا. جواب واحد: الله تعالى حكم بهذا وهو حكيم، كل ما يعمله حسب الحكم، لماذا فعل كذا ولماذا حكم كذا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا الجواب العام لكله. وأصلا هو اللي يعتقد بالله ويؤمن بالله يجب أن يعمل بأحكامه، لأنها من الله، مو لأن لها وجه حكمة، وإلا كان متابعة للحكمة، ما كان متابعة لله ولا إطاعة لله. إذا إحنا نصوم حتى نصح، صوموا تصحوا، إذا واحد يصوم حتى يصح، حتى لو يكون جزء من نية صوم باطل. إذا واحد يصوم لأمرين، امتثال أمر الله ولكي يصح بدنه، صوم باطل هذا، لأن مو مخلص لله. يجب أن يكون العمل خالصا لله لأنه أمر به، مو لأنه يوجب للصحة. إذا واحد يصوم حتى يضعف مثلا، ما له فائدة، يستفيد منه لرفع السمنة ودفع الأمراض مثلا، ولكن ليس امتثالا لأمر الله. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. يحتمل أن يكون هنا كلمة خلق في التقدير كما يقال، يعني إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إذا قلنا ذلك فمعناه أن في خلق الكون السماوات والأرض كما قلنا كناية وتعبير عن الكون كله، ففي خلق السماوات والأرض لآيات، يعني آيات للمؤمنين، يعني الجهات، من الجهات المختلفة. خلق السماوات والأرض شيء واحد، شيء واحد، ولكن هذا الخلق من الجهات المختلفة تدل على الصانع الحكيم، من جهة إمكانها واحتياجها إلى سبب وعلة وصانع. طبعا هذا بحث فلسفي، الممكن لا يمكن أن يوجد إلا بعلة، هذا بحث طويل، بأن هل سبب حاجة الكون إلى علة، هل هو حدوث الكون، حدوث العالم، أو هو إمكان العالم. والمحققون مثلا من الفلاسفة يقولون بأن الإمكان هو السبب. إذن فإمكان الكون يعني عدم وجوبه، عدم ضرورته. الكون مو ضروري أن يكون، كل هذا الكون. أفرض المادة الأولية اللي يقولون أن الكون نشأ منها، أفرض ضروري يكون مو ضروري، يصير ما يكون. لماذا كان؟ لابد أن يكون له موجد. الذي لا يحتاج إلى موجد هو الذي يكون وجوده ضروريا، عقلا ضروري، لا يمكن أن لا يكون، هذا ما يحتاج إلى موجد. أما كل شيء يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، موجود مو ضروري وجوده، فوجوده يحتاج إلى علة، عدمه أيضا يحتاج إلى علة. فالكون بهذا الوجه يدل على موجد له، لأن الكون وجوده مو ضروري. خب واضح أنه مو ضروري، يصير الكون كل هذا يفنى ما يكون. فإذن كما أنه لم يكن، طبيعي أنه لم يكن، لا يمكن لأحد أن يدعي أن هذا الكون أزلي، لم يكن زمان، لم يكن موجودا. مو معقول، هذا حدث وجد. فإذا كان في زمان لم يكن موجودا، من الذي أوجده؟ فهذا يدل على وجود الصانع الحكيم المدبر. ومن جهة النظام الحاكم في الكون والمستقر في كل أجزاء الكون، وهذا أيضا يدل على أن هناك منظم ومدبر لهذا النظام. ومن جهة أن هناك أشياء كثيرة تدل على وجود غرض وهدف في الكون، يعني تارة مجموعة من الأشياء ترتبط بعضها ببعض فتشكل شيئا، تارة نجد أن كل جزء وكل جزئية من الكون نجد أن له هدف وله غرض. هناك واحد مفكر أن هذا لازم يكون هنا، هذا وجود الغرض والهدف في كل جزئية، يعني حتى الأشياء اللي نتصور أنها تافهة بعد دقة يتبين أن لا، له فائدة، له غرض. فهذا يدل على أن هناك مدبر وحكيم، لأن إذا يعني بدون تدبير كثير من الأشياء راح تكون بدون غرض وبدون فائدة. فإذا وجدنا أن كل ما نجده حتى الذي لا نفهم بعد مدة نفهم أن هذا له غرض، له هدف وله فائدة، لابد أن يكون. وحتى الأشياء اللي إحنا نتصور أنها مضرة، الزلازل مثلا، البراكين، كل هذا لازم تكون، لازم ضروري، والعلم يفهم الآن أن هذا لازم تكون. إذن فكل هذه الأشياء تدل على أن هناك مدبر حكيم للكون. ومن جهات أخرى، الحين هذا بحث طويل يعني لا يمكن، من باب الإشارة نقول فقط، وإذا لم نقدر كلمة الخلق وقلنا في نفس السماوات والأرض آيات، مو في خلق السماوات، يعني إذا نجول ببصرنا في أطراف السماء والأرض نجد آيات كثيرة، فيشير هذا إلى كل جزئي من جزئيات الموجودات والمخلوقات في هذا الكون العظيم الهائل. ننظر إلى السماء وإلى ما فيها من أجرام فلكية والنظام الحاكم عليها، وتجدون يعني هذا بحث طويل أيضا، وترابط هذه الأشياء والأجرام الفلكية الهائلة اللي بعضها ملايين السنين النورية بعيدة عنا، يعني الآن احنا نجدها النور يتلألأ، يمكن هذا معدوم مو موجود الآن، لأن هذا النور الذي نجده هذا من قبل ملايين السنين، الآن يمكن هو أصلاً رايح مو موجود، إحنا نجده ونراه من شدة بعده، يعني كثرة بعده. وهذه الأجرام هائلة جداً، من الذي أوجد هذه الكواكب والنجوم والمجرات؟ ومن الذي ربط بين هذه الأشياء ونظم هذه الأشياء؟ ثم إذا تنظر إلى كل جزئي من جزئيات الأرض وما حول الأرض وما المنظومة الشمسية، وهذا اللي قريب منا، نور الشمس اللي نجده 8 دقائق يطول إلى أن يوصل لنا. يعني إحنا نجد الشمس مثلا أشرقت، طبعا صلاة الصبح من أول ما نشوف الشمس تصير قضاء، ولكن هو قبل 8 دقائق أشرقت، إحنا ما نشوفها، 8 دقائق يطول إلى أن يوصل النور إلينا. وغير ذلك، يعني هذه المنظومة اللي نجد حولنا والدقة الموجودة في النظام، وهذا الدوران الخاص، 14 نوع من الدوران يقال أنه في الأرض، كل واحد إلى أثر، وكل واحد إلى، يعني هذا الأثر اللي نشوف السنين الأيام الفصول، كل هذا ينشأ من كيفية الدوران وحتى انحراف الدوران. من الذي نظم هذه الأمور بهذا الوجه؟ يصير يعني كذي بدون أي سبب؟ وكل جزئي تنظر إلى نفسك وتنظر إلى يعني هذا بعد إلى كل ذرة من ذرات الكون. الآن خب بعد العلم اكتشف أن في كل ذرة اللي أصلاً لا يدرك لا يرى حتى بالمجهر لا يرى، ومع ذلك هذا الذرة اللي تتشكل منه جميع الأجسام له أشياء عظيمة في داخلها، يعني كون في داخل هذا الذرة. من الذي خلق هذه الأشياء العظيمة وهذا في هذا الصغر المتناهية في الدقة وذاك الكبر والضخامة؟ وكلها يعني يحكمها نظام واحد. في كل هذا آيات، ولكن هذا الآيات للمؤمنين. لماذا للمؤمنين؟ هناك ناس يتعمقون في هذه الأمور غاية الدقة والتعمق، ولكنهم لا يصلون إلى الله، بل ينكرون الله، بل كلما زادوا تعمقا وغورا زادوا كفرا. وهذا غريب، نجد الآن أن لهم عداء، يعني تارة واحد يقول أنا ما ثابت عندي أن الله موجود، لا ساعدوا. قال لي أحد الفضلاء أنه ذهب إلى بعض هذه البلدان فأخبروه أن أحد أساتذة الجامعة أول يوم اللي دخل للصف كتب على السبورة قاد وخشخط عليه، يعني هو من أول يوم يعلن عداءه لله ولفكرة الله، وهو رجل فاهم، مو يعني إنسان بليد، أستاذ جامعة ورجل فاهم، هو من أول يوم أصلاً مو قضية أنه مو ثابت عنده أو عنده دليل مثلاً، عدو لله وعدو لهذه الفكرة. شنو السبب؟ لماذا يعادي الله؟ لأن فكرة الله والإيمان بالله يعارض أهواءه، هو يعني له أهواء وله ميول. طبعا هناك أسباب ودواعي نفسية حسب ما يقال أنه تأثير الكنيسة وما أدري إيش، ولكن لا مو بس هذا، يعني هناك أهم من هذا هو الأهواء اللي تمنع، كما أن قديما كانوا يعرفون الذين نزل عليهم الكتاب ونزل في وسطهم الكتاب كانوا يعرفون أن هذا كتاب منزل من الله، ولكن لا يؤمنون بالله، لأنهم إذا آمنوا بالله يجب أن يتنازلوا لهذا الرجل يتيم أبي طالب، كيف يتنازلون له؟ فرعون لو كان يؤمن بموسى معناه أنه يتنازل لموسى، وهو الذي رباه في حجره وفي قصره، كيف يتنازل؟ ينزل من عرشه يقول تعال أنت أسعد؟ ما يمكن، هذا مستحيل. وهكذا هؤلاء الفراعنة الموجودين الآن أيضا نفس الشيء، لو يعترفون بالله معناه أنهم ينزلون عن عروشهم ويقبلون أن الحكم الذي يجب أن يطبق هو حكم الله، مو ما يحكمون به في مجالسهم وبرلماناتهم، والشكل هم ما يقبلون هذا. هذا هو الذي يبعدهم عن الله. وهناك شيء آخر للمؤمنين، هناك ناس لهم حالة إيمان، المؤمنين مو الذين آمنوا بالفعل، هناك ناس يؤمنون بالغيب، يعني إذا تليت عليهم آيات الله وقرأوا آيات الله ورأوا الرسل يؤمنون بالله. وهناك ناس إذا رأوا الآيات وسمعوا الآيات يعاندون الله، لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون إلا بما يرونه، بل حتى فيما يرونهم يشككون، وربما يعتقدون أن هؤلاء المؤمنين سذج بسطاء، مع أن هؤلاء من أكيس الأكياس، ذول اللي المؤمن كيس كما في الرواية. هذا الساذج وبسيط اللي يتعمق ويتعمق وما يتجاوز المادة، ما يتجاوزها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما يروحون وراء هذا المادة أبدا، ما يرون، ما يؤمنون بالغيب، يعني هذا الحالة مو موجودة عندهم، حالة الإيمان بالغيب وتقبل ما لا يراه. وهذا هو الذي يريده الله من البشر، أصلا البشر أنزل على هذا الكوكب ليؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب الذي يوجب كمال الإنسان وصلاحيته لأن يصل إلى قرب الله سبحانه، هو أن يؤمن بالغيب، يؤمن بما لا يراه، يتصل بما وراء هذا العالم، هذا الاتصال الغيبي الذي يحصل، هذا العبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مو الصلاة هذا مجرد قيام وركوع وسجود، هذا الارتباط القلبي الذي يحصل للإنسان في الصلاة بالله، هذا هو الذي أساس الخلقة وهدف الخلقة، وهو أعظم شيء يصل إليه الإنسان، الارتباط بالله. هذا ما يحصل له، لا يؤمن بالغيب، لا يؤمن إلا بما يراه، ويدخل تحت مجهره يقول أنا ما شفت، كل ما حاولت ما شفت شيء في المجهر اسمه الله، فما يؤمن بالله. إذن فكلمة للمؤمنين يعني للذين لهم صلاحية الإيمان، يؤمنون بالغيب، لهم حالة الإيمان. أنا قصدي من هذا الرد على ما يقال في التفاسير تقريبا كلها حسب ما أنا شفت، لأن هذا فيه كلام أنه لماذا قال في الآية الأولى للمؤمنين، وفي الثانية لقوم يوقنون، وفي الثالثة لقوم يعقلون، فيحاولون توجيه هذا، أولا إيمان بعدين يقين بعدين تعقل، مثلا كأن هذا تدرج، أول شيء إيمان بعدين يوصل إلى مرحلة اليقين، بعد ذلك يصل إلى مرحلة العقل ومثلا تفكير عالي جدا. وكل منهم يقول شكل يعني، ويرد على الآخر يقول الأنسب ما ذكرته، والثاني يقول له هذا باطل والأنسب ما ذكرته، وإذا تراجعون ترون شيئا عجيبا. وأجد أن كل هذا يعني لا بأس بها، كلام زين، توجيهات لطيفة، أتعبوا أنفسهم، ولكن الظاهر أن الآية أصلا ما تنظر إلى هذه الأمور. للمؤمنين يعني الذين يؤمنون بالغيب، الذين لهم هذه الخاصية اللي يؤمنون. لقوم يوقنون، مو اللي الآن موقنين، أكو ناس ما يحصل لهم اليقين، مضطربين، دائما مضطرب، شايفين أهل الوسوسة يصب الماء على إيده 1000 مرة يشك، ما يوصل فورا، يقول له ما أدري، مو معلوم وصل الماء، ما يحصل له يقين. يقول هذه الآيات تفيد لكن لقوم يوقنون، يعني يحصل لهم حالة اليقين إذا رأوا شيئا، إذا رأوا آية تدل على الله. أما اللي دائما في حالة شك واضطراب، إلي أبو ماضي يقول أنا لو كنت أهدي العيد، أهدي يوم العيد، لأهديت بعض الإيمان لأهل للكفر للكفار، وبعض الكفر للمؤمنين، حتى دائما يكون في شك كلهم، لأن هو في شك، هو من الشكاكين، دائما يقول لست أدري. هذا طبيعتهم، في حالة شك دائما واضطراب. لقوم يعقلون، يعقلون يعني أصل العقل معنى الحبس، عقل البعير يعني حبسه، ربط رجله حتى لا يتحرك. العقل بمعنى حبس المفاهيم في الذهن، أكو ناس المفاهيم ما يقدرون يحفظونها، يروح منهم، ما يدرك، كل ما تقول له شيء، يعني أنا مبتلى بهذه الأمور بعض الأوقات، موضوع بعض الأوقات أقول بأن كتابة الفقه أسهل من تفهيم مسألة واحدة لبعض الناس، كل ما تحاول أصلا ما يحفظ، ما يفهم شو تقول له، ما يعقل. مو أنه يصلون إلى مرحلة العقل اللي هو أعلى مراحل اللي يذكرونه في التفاسير، يقول هذه الآيات تفيد لقوم يعقلون، على الأقل يكون لهم عقل وشعور إدراك، يحبسون المفاهيم، يحفظون المفاهيم. يعني هؤلاء الذين ينكرون الله وينكرون آيات الله ما عندهم عقل، مجانين أصلا، ما يعقلون. مو أنه حاولوا بهذه الآيات الوصول إلى أعلى مرتبة اليقين، وهو مرتبة التعقل، مدري إيش، مثل ما يقول. أعتقد أن يعني مو صحيح هذا التفسير. على كل حال، هذا التوجيهات الثلاثة، يعني التفصيلات الثلاثة، مو أنه كل واحد منهم خاص بالآية، لأن صاحب الميزان رحمه الله يحاول أن يربط بين كون الآية في السماء والأرض والإيمان، وكون الآية في خلقكم وما يبث من دابة واليقين، وكون الآية في المطر والرياح وكذا والتعقل. لا، ما له خصوصية هذا. المهم أن هذه الآيات إنما تكون آية لمن يكون له حالة تقبل وحالة وصول إلى الغيب وحالة تعقل. يعني هؤلاء الذين لا يدركون هذه الآيات ليس لهم هذه الحالات. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. الآية الأولى بعث الناس إلى معرفة آيات الكون، السماوات والأرض، وهذه الآية يحرك الإنسان ويعيد الإنسان إلى نفسه. انظر إلى نفسك، في خلقكم، وهذا شيء عظيم، خلق الإنسان. بعد هذا إذا واحد يلاحظ عظمة الخلقة في كل جزئي من جزئيات الإنسان، الحين هذا الجسم اللي ذولا يحاولون، معرفة الروح والنفس بعد أعظم من هذا، ما ذولا ما يصلون له. وحتى هذا الجسم، يعني أنت لو تعتقد بأن واحد مثلا يقدر يفكر في كل هذا، يعني الدقة في أعضاء الإنسان، ماك ولا واحد. يعني لكل عضو، بل كل جزء من العضو يحتاج إلى خبير متخصص حتى يقول لك بأنا شنو فيه. في العين مثلا، أفرض أنا كنت ألاحظ مجلة فارسية قديما، مجلة ما تعترف بالله، وأصلا كان كل مواضيعها علمانية وكذا، وأصلا يحاول أن يفسر الكون تفسيرا لا يكون فيه مجال لله أبدا. ولكن واحد كاتب مقال حول سلسلة أعصاب العين، بس هذا جزء خاص في العين، بس سلسلة الأعصاب ووظيفة هذا أعصاب، كل واحد منه يذكر ويذكر ويخوض، هو بنفسه بعد مدة يكتب الله أكبر. يعني أصلا شنو هذا؟ في شيء صغير بهالصغر، يعني بهالدقة، وكل واحد من هذا السلسلة له وظيفة هامة يعني فكتب الله أكبر. نحن ما يحب يقول الله أكبر، ولكن بعد كأنه لم يتمالك نفسه. على كل حال في خلقكم شيء عظيم، هذا في خلق الإنسان، ويحتاج كل واحد منا وكل عضو وكل جزء من أعضائه يحتاج إلى مقالات وكتب، وهو موجود، يعني وظائف الأعضاء وارتباط الأعضاء ومقاومة الأعضاء للجراثيم والمضرات، وكل عضو شنو وظيفتها وشنو الأعصاب اللي فيها وشنو، يعني شيء عجيب غريب أصلا. كيف هذه الأدوات، كيف يمكن أن يقال أن هذا العظمة وهذا الدقة هذا كله صدفة صار؟ لا، نظرية النشوء والارتقاء يقول بأن الإنسان هو بنفسه شاف يحتاج إلى عين خلاه لعين، وشاف يحتاج إلى مثلا، معقول هذا يعني ممكن، ولكن بالتدرج مثلا. حين لنا بحث آخر حول هذا في الليلة الآتية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.